الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، معكم فيه خالد عبد الله. أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بالتواصل لاتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا في القريب العاجل. وفي تصريح له على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، قال حسين بن عبد اللهيان: إننا ما زلنا نواجه بعض القضايا غير المحلولة في مفاوضات فيينا، وأن الوصول إلى نتيجة في غضون أيام وأسابيع قادمة رهن بأداء الغربيين، داعيا جميع الأطراف للعودة لالتزاماتها والتنفيذ التوافقات الواردة في الاتفاق النووي. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في مدينة ميونخ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الوضع في اليمن وأفغانستان وآخر مستجدات مفاوضات فيينا. وشدد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تضم كافة الفئات السياسية في البلاد واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. ودعا أمين عبد اللهيان الأمم المتحدة لبذل جهودها لإنهاء العدوان على اليمن ووضع حد للكارثة الإنسانية في هذا البلد. أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانس المرنتان ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا التعبئة العامة في أراضيهما على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس. ودعا دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك جنود الاحتياط للحضور إلى المكاتب العسكرية، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تقوم بقصف أراضي الجمهورية. كما أعلن ليونيد باسشينيك رئيس جمهورية لوغانس التعبئة العامة ووضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة تأهب القصوى تمهيدا لصد هجوم أوكرانيا. أعلن الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ أن الحلف لا يزال منفتحا على الحوار مع روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته نيته حماية جميع الحلفاء. ومن جهته قال مسؤول في البنتاغون أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية. يواصل نحو 500 أسير إداري فلسطيني اليوم 50 على التوالي مقاطعتهم للمحاكم الكيان الصهيوني في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة السجون الصهيونية، حيث تنقطع علاقاتها مع الأسرى إضافة إلى تعريف الوفود الأجنبية خلال زيارتها للسجون بقضية الاعتقال الإداري وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. اقتحمت قوات الكيان الصهيوني فجر اليوم بلدة يعبد جنوب غرب جنين ودهمت عددا من منازل الفلسطينيين. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت منازل الأهالي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها. وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت. ذكرت صحيفة كاليكليست الإسرائيلية أن طائرات F-16 وطائرات هيليكوبتر أباتشي وصواريخ القبة الحديدية لم تتمكن من اعتراض طائرة بلا طيار تسللت إلى الأراضي المحتلة من لبنان. واعتبرت الصحيفة أن ذلك يعد فشلا أمنيا بالإضافة إلى أنه فشل اقتصادي، حيث كان الأمر يتطلب اقتناء وسائل اعتراض متاحة وأرخص. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العثور على وكرين لعصابات داعش في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. وذكرت الهيئة في بيان أن قوة من الحشد الشعبي نفذت عملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة جنوب قضاء بلد وعثرت على الوكرين وكان يضمان مواد غذائية ولوجستية وتم تدميرها بالكامل. وصلنا إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 30 من شهر بهمن عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً
للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2001 ميلادي توفي الخطيب الإيراني الشهير حجة الإسلام حسن الكافي، أحد أبرز الخطباء الإيرانيين المعاصرين. وقد ولد الكافي عام 1929 ودرس المقدمات من العلوم الدينية في مدينة مشهد المقدسة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وقد تعرض للاعتقال من قبل نظام الشاه المقبور مرارا، وتحمل الممارسات الوحشية لجلاوزة الشاه في السجون بسبب تعرضه في خطاباته إلى جرائم النظام وتأييده للإمام الخميني رحمة الله عليه، وقيامه بكشف مؤامرات الشاه ضد الشعب. وبعد انتصار الثورة الإسلامية خططت العصابات الإرهابية التابعة لعصابة المنافقين الإرهابية لتصفيته، إلا أن عملية اغتياله لم تنجح. ومن أبرز مؤلفات الخطيب حسن الكافي كتاب تعاليم الإمام الحسن عليه السلام وأسوة الصراط المستقيم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في السابع عشر من رجب الأصب عام 1121 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله بن علي بن حسن البحراني الماحوزي، المعروف بالمحقق البحراني، أحد كبار علماء الشيعة في البحرين في القرن الثاني عشر الهجري. وقد ولد المحقق البحراني في قرية ماحوز بالبحرين في منتصف شهر رمضان المبارك عام 1067 للهجرة، وتتلمذ على يديه كبار العلماء كالشيخ عبد الله السماهيجي والسيد مير محمد الخاتون أبادي والشيخ أحمد بن عصفور الدرازي. ومن أبرز مؤلفات المحقق البحراني الإشارات في الكلام والشفاء في الحكمة النظرية ومعراج الكمال إلى معرفة الرجال وكتاب الأربعون حديثا في إثبات ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكتاب جواهر البحرين. وأخيرا وفي الثلاثين من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، دشنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جمران وأنزلتها إلى المياه الإيرانية. وتمتاز المدمرة جمران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور. ويبلغ طول المدمرة جمران 94 مترا بقدرة حمل 1420 طنا وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومترا في الساعة. وتحمل المدمرة جمران على متنها 140 ملاحا، بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات من طهران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب ظلام وضيق ولا من حراك فما
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا مسيرة الشمال وتعدد الجبهات وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية مستمعين الأحبة أولى الفقرات ستكون مع الأسرى بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعانة وبعد ذلك سننتقل وإياكم للاستماع إلى تمثيلية أيوب الفلسطيني كما خصصنا نهاية المطاف لقائنا لهذا اليوم لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن نكون مع حضراتكم وفقرتنا مع الأسرى والزميلة علياء صالح نستمع إليها
مع الأسرى مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن محكمة الاحتلال رفضت التماس الذي قدم للمطالبة بالإفراج العاجل عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد جراء الخطر الكبير الذي يتهدد حياته بسبب مماطلة إدارة السجون في نقله لمشفى مدني وتقديم العلاج اللازم له وأكد فارس أننا الهيئات العاملة في مجال الأسرى في سباق مع الزمن بشأن قضية الأسير أبو حميد والتي تتعمد إدارة السجون عدم الرد على الطلبات المقدمة من محامي الأسير بالإفراج العاجل عنه وأشار قدورة فارس إلى أن الأسير أبو حميد ما يزال لا يقوى على تحريك أطرافه ويتنفس بصعوبة في ملف الأسرى الإداريين مستمعين الكرام يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 50 على التوالي في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باعتقال الإداري وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكاملة لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى التزام الكامل بهذه الخطوة والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. في ملف الحركة الأسيرة أيضا، اعتصم الأسرى في سجون الاحتلال داخل الأقسام بعد منعهم من أداء صلاة الجمعة، وقالت مؤسسات الأسرى إن الأوضاع تتجه لمرحلة خطيرة ودقيقة توجب مساندة الأسرى بقوة. وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي خلال مؤتمر صحفي في غزة أن قضية الأسرى خط أحمر وثابت من الثوابت الفلسطينية، لا تختلف عن قضية القدس واللاجئين، وأن المقاومة لن تتركهم وحدهم. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
تزامنا مع نفير الأسرى الأحرار في وجه السجان ورفضا لحرمانهم من أداء صلاة الجمعة جماعيا، ممثلو فصائل وأهالي أسرى وأسرى محررين جاءوا جميعا للمشاركة في صلاة الجمعة التي دعت لها جمعية واعد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.
الاحتلال وإدارة السجون تمنع الأسرى من الخروج إلى صلاة الجمعة كالمعتاد في الساحات. بالتأكيد يعني هذه الخطوة يعني للتعبير عن حالة التضامن حتى في المشاعر، حتى في الصلوات والأمور الدينية مع الأسرى في داخل السجون، وهي رسالة إلى العالم أجمع من أمام مقر الصليب الأحمر هذه المنظمة الدولية.
جاءوا ليؤكدوا أن انتفاضة السجون التي أعلنت قيادة الحركة الأسيرة خوضها ضد السجان لن تبقى داخل الأسوار، وستنتقل إلى غزة والضفة والقدس والداخل المحتل.
عندما تمادى على أهلنا في الشيخ جراح قلنا له وقالت له قيادة المقاومة لا تتطاول، سنرد الصعصعين، تطاول وردينا، وهذه المرة نكرر نفس الكلام، لا تتطاول على أسرانا داخل السجون، لن نسمح لك بالتطاول بالتمادي في هذه العدوان على أسرانا.
وردا على الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة بحق الأسرى، أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة تصديها، حيث أصدرت مجموعة من البيانات كان آخرها البيان الذي حمل عنوان انتفاضة السجون.
لجنة الطوارئ المركزية المشكلة من قبل الحركة الوطنية الأسيرة، بالتوازي هناك لجان طوارئ مشكلة من كافة أطياف الأمن الفلسطيني هنا في غزة، في الداخل المحتل، في الضفة، لنقول للجميع بأننا مع الأسرى سندا بسند، ولن نتركهم في هذه المعركة المفصلية المهمة التي قررت الحركة الوطنية الأسيرة خوضها بكل قوة ولا مجال فيها للتراجع.
صلاة الجمعة التي انتهت بمؤتمر صحفي أرسلت من خلاله الفصائل رسائل تحذير للاحتلال من التمادي في جرائمه بحق الأسرى، مؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
هذا العدوان المتواصل هو يعكس الفشل الأمني الدايع لدى هذا العدو المجرم، يحاول أن يقدم له انتصار زائف، انتصار وهمي من خلال مزيد من الضغط، مزيد من الألم، مزيد من المعاناة على الحركة الوطنية الأسيرة.
استمر الحراك الشعبي في غزة بكل الأشكال الممكنة وعبر برنامج فعاليات تؤكد أن قضية الأسرى تبقى دائما على سلم الأولويات.
رسالة فصائلية وشعبية تحديدا في يوم الجمعة للأسرى داخل سجون الاحتلال بأننا معكم في هذه المعركة.
مستمعينا الكرام، مع تقرير الزميل أيمن شبلاق نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء علياء صالح وأيمن شبلاق وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، ونعود بعد قليل إلى طيات هذا البرنامج.
عركنا الأرض في بردة وحران، وأنفاس لنا صعبة وحران، نعامل كل حر وكل الدنيا حرة لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرام يبلل كل بيت وكل أسرة بيعنوا في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا مسيرة الشمال وتعدد الجبهات. إليكم التساؤلات التالية: ما دلالات تحليق المسيرة شمال فلسطين المحتلة بعد خطاب السيد نصر الله؟ ما الذي يعنيه فشل الاحتلال بعملية الاعتراض وحديثه عن المواجهة في عدة جبهات؟ وما التداعيات على المستوى التكتيكي والاستراتيجي على المستوى الأمني والعسكري في الكيان؟ مسيرة الشمال وتعدد الجبهات محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها أطلقت طائرة مسيرة تحت اسم حسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومتر، مؤكدة في بيان أصدرته أن الطائرة حسان عادت سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح. وكان جيش الاحتلال أقر باختراق طائرة مسيرة من قادمة من لبنان أجواء سمائي فلسطين المحتلة وعدم التمكن من اعتراضها وعودتها إلى الأراضي اللبنانية. قراءة اختراق مسيرة المقاومة الإسلامية أجواء فلسطين المحتلة وتداعياتها على كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تفوق جيش الاحتلال في دائرة الشك والتساؤل مجدداً في ظل عجزه عن مواجهة التهديدات على الجبهات المختلفة وتنامي قدرات حركات المقاومة. الحدث كان هذه المرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة التي شكلت مسرحا لتجول طائرة مسيرة قادمة من لبنان ومحاولات لجيش الاحتلال وأنظمته وطائراته لتعقبها، ليستقر المشهد على إفلات المسيرة اللبنانية من أنظمة الاحتلال وعودتها إلى لبنان. كانت الساعة تشير إلى حوالي 12 ظهرا عندما سمعت صفارات الإنذار في أرجاء مناطق عدة شمال فلسطين المحتلة، وبالتحديد مناطق الجليل وأصبع الجليل وجنوب هضبة الجولان. وبعد فترة وجيزة عادت صافرات الإنذار لتنطلق مجددا في شمال بحيرة طبرية. أصوات انفجارات دوت بعد ذلك واستحالة من الارتباك الإسرائيلي والتناقض في الأنباء على وسائل الإعلام العبرية، فيما شوهدت طائرات الاحتلال الحربية والمروحية وهي تجوب الأجواء. مستويات الاحتلال الأمنية والإعلامية لم تكسر صمتها إلا بعد بعض الوقت لتقر باختراق طائرة مسيرة قادمة من لبنان الأجواء الفلسطينية، خاصة بعدما انتشرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر محاولات اعتراض الطائرة. وفيما بعد اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بفشل القبة الحديدية في اعتراض الطائرة المسيرة التي اتهم الاحتلال حزب الله بالوقوف وراءها، لتعود بعد دقائق معدودة إلى لبنان بحسب الاعتراف نفسه.
نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات.
الجدير بالذكر أن الأحداث شمال فلسطين المحتلة جاءت بعد يومين من كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن الحزب رفع قدراته العسكرية في السنوات الأخيرة بما يشمل مخزونا من آلاف الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة مع القدرة على تصنيعها محليا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف. مستمعينا مستمعاتنا، وعن اختراق مسيرة المقاومة الإسلامية أجواء فلسطين المحتلة وفشل قوات الاحتلال لاعتراضها، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم دكتور في لقائنا لهذا، أهلا بكم.
حياكم الله ويعطيكم العافية.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج دكتور عمر. طائرة مسيرة اخترقت أجواء فلسطين المحتلة لمدة 40 دقيقة بالرغم من تفعيل الاحتلال لمحطات الإنذار وإرساله لطائرات ومروحيات اعترف بفشله في استهداف المسيرة. على صعيد الإعلام العبري، كيف تناول الإعلام هذا الحدث؟
نعم، لقد أكد الإعلام العبري في الشاشات الثلاثة وبالذات الثاني عشر والثالث عشر، أكدتا هذين القناتين الرئيسية من القنوات الرئيسية في الإعلام الإسرائيلي على أن هذه الطائرة قد اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي وقد أطلقت صفارات الإنذار، ولكن لم تعمل الصواريخ القبة الحديدية لم تفعل بسبب خلل فيها أو عدم تفشيلها أو عدم توصل معلومات، وتمكنت من الوصول إلى عمق في الجولان في الأراضي المحتلة عام 67 والعودة بسلام. ثم أكد الإعلام الإسرائيلي على ما يلي على أن سلاح الجو الإسرائيلي مباشرة اخترق المجال الجوي اللبناني وحلق فوق الضاحية الجنوبية كمرات الإعلام الإسرائيلي، وحلق تحديدا فوق بيت الأخ حسن نصر الله، ومع ذلك جالت الطائرات الإسرائيلية بكل المجال الجوي اللبناني. وقال المذيع: من الذي يسيطر على أجواء الآخر، الطائرات المسيرة أم الطائرات الحربية الإسرائيلية؟ هذا ما ورد بالدقة في الإعلام الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الحدث. ثم الإعلام الإسرائيلي أخذ مقاطع من خطاب الأخ حسن نصر الله عندما قال: نحن الذي نصنع الصواريخ ونحن الذي نحولها إلى صواريخ دقيقة، ونحن لسنا بحاجة إلى دعم من إيران بما منعنا، إنها إمكانيات ذاتية كما يقول الأخ حسن نصر الله. ويقول ويتعلم إسرائيل ذلك على أن حسن نصر الله يمتلك آلات الصواريخ الدقيقة، ومع ذلك تعلم إسرائيل ذلك كما تعلم إسرائيل بالجاهزية الصاروخية للمقاومة في قطاع غزة التي عجزت إسرائيل عن إسكاتها أو عن صمتها في أكثر من 14 حربا. ولذلك إسرائيل تعلم علم اليقين أن هذه الصواريخ لا حل لها إلا إذا كانت كما يفكر الإسرائيلي أن تحول لبنان إلى القرون الوسطى كما حولت قطاع غزة.
نعم.
ومع ذلك الشعبي والمرتب يستطيع أن يتغلب على هذه العنجهية العسكرية الإسرائيلية سواء كانت في غزة أو سواء كانت في لبنان.
نعم. طيب، عن البيانات الرسمية، كيف تعاملت المنظومة العسكرية في الكيان مع الحدث؟
نعم، شكلت لجنة التحقيق كالعادة لا قصة ضابط إسرائيلي هنا أو ضابط إسرائيلي يشكلون لجنة التحقيق، ولذلك الإسرائيليون ماهرون بتشكيل لجنة التحقيق من أجل أخذ العبر، ولكن حقيقة هذه ليست عبر، لأن سلاح الجو الإسرائيلي أو القبة الفولاذية الحديدية الإسرائيلية قد أسقطت سابقا طائرات القادمة من لبنان وأظهرت الشاشة الإسرائيلية بعض القطع منها سواء كانت فطركة أو غير فطركة، لكن نأخذ الخطر كما هو. فإذا ادعت إسرائيل بأنها تمكنت من إسقاط الطائرات سابقا، فلماذا لا تسقط هذه الطائرة التي حدثت منذ وقت قريب؟ إذن المسألة الإعلام الإسرائيلي.
نعم. طيب دكتور، يعني كما أشرتم الحدث جاء بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وتناوله لمسألة تطوير السلاح، وكان هناك تحديدا وتركيز طبعا على مسألة المسيرات. على صعيد التفاعل مع الحدث داخل الكيان، هل أعيدت قراءة خطاب السيد نصر الله؟
نعم، هو علق عليه وخاصة حزكيني بالقناة 13 وهو مختص ورجل متدين ويدعي أنه يفهم في القرآن وقد ضرب الإعلام الإسرائيلي على أنه يصلي في الصف الأول من المسلمين في أوروبا عندما ألف كتابه الإسلام الإرهابي في أوروبا. هذا حزكيري قد قال ما يلي: إن حزب الله الذي قال أن حسن نصر الله الذي قال اقتباس حزكيري إن الأخ حسن نصر الله عندما قال: لو علمت أن إسرائيل ستفعل بالضاحية الجنوبية ما فعلت لما خطفت الجنديين عام 2014-2011. إذن المسألة يركزون على هذه النقطة للأخ حسن نصر الله. فيقول حسكيلي إن حسن نصر الله يعلم أن إسرائيل تستطيع أن تحول الضاحية الجنوبية إلى ضاحية مهجورة كما فعلت ذلك بال 2011-2014. إذن المسألة إسرائيل شعبية والأهداف المدنية إطارا هدفا عسكريا بالغ الأهمية، علما أن هذا هدفا مدنيا ومنزلا مدنيا وبرجا سكنيا كما يحصل في قطاع غزة. إن إسرائيل لا تملك بنك أهداف في قطاع غزة، وأنا على يقين أنها لا تملك بنك أهداف في لبنان. ولذلك بنك أهدافها هي المنازل والطرق والجسور وشبكات الكهرباء وشبكات الصرف الصحي كما نشاهد ذلك مرارا وتكرارا في قطاع غزة. إذن إسرائيل لا تستطيع أن تغامر بأن تحول الضاحية الجنوبية كما حولتها سابقا إلى أماكن مهجورة وأماكن مدمرة، مما أدى إلى قول الأخ حسن نصر الله: لو علمت أن إسرائيل ستفعل ذلك لما خطفت الجنديين الجاز والباي. إذن المسألة هنا يركز الإسرائيلي على هذه النقاط من أجل إثبات هيمنته في منطقة الشرق الأوسط، كما أظهر للإسرائيلي على أن سلاح الجو الإسرائيلي يطول ويجول بالمجال الجوي اللبناني بدون حسيب ولا رقيب.
نعم، طبعا سابقا جرى الحديث عن مواجهات على عدة جبهات، وقيادة أركان الاحتلال أجرت عدة مناورات بهذا الصدد. اليوم حدث المسيرة انحصر في الجبهة الشمالية والجيش لم يستطع التعامل مع الهدف. كيف يمكن تناول هذا الموضوع؟ مواجهة على عدة جبهات وقضية مسيرة في جبهة الشمال لم يتم حسمها.
لا نستطيع أن نقتبس من الشاشة الإسرائيلية ما يلي: إن هناك ضعف لجيش الدفاع الإسرائيلي، ولذلك أكثر من التمرينات والتدريبات كأي جيش من جيوش العالم. ولكن عندما يتسلط الضوء على حدث معين فالإعلام الإسرائيلي لا يوفر الشخصيات الإسرائيلية وبخاصة كوكابي الذي يعتبر من أضعف رؤساء أركان جيش إسرائيل والذي لا يعتبر إنه بنفس المستوى للجنرالات السابقين. فمثلا إذا أخذنا تقارير الجنرال بريس، فهو الجنرال الذي يكتب ليلا نهارا في وثائق عسكرية لمركز علمي أمني إسرائيلي كبير، يكتب دائما تقاريره بأن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مؤهل للحرب برية، ولذلك يعتمد على الطائرات والقصف الجوي والقصف الصاروخي البعيد كما حصل في قصف دمشق أو ضواحي دمشق الصواريخ الأرض أرض. هذا الجنرال بريد يتكلم ليلا نهارا بأن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مؤهل للانتصار على المقاومة في قطاع غزة بعد 14 حربا وليس جولة كما يقول الإسرائيلي. ومع الاعتبارات فإن الإسرائيلي بعيوب بأن جيش الدفاع الإسرائيلي بعيون الجنرال بريد وهو ذات شهرة في الإعلام الإسرائيلي على أن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مؤهل لأي حرب برية. لماذا؟ لأنه لا يستطيع إسكات مصادر النيران في قطاع غزة خلال 14 عاما. بينما يقول الإسرائيلي أن الهدوء على الجبهة اللبنانية مستمر لأكثر من 10 سنين وأكثر. لذلك يقارن الجنرال دريك: لماذا نجحنا في الجبهة اللبنانية ولم ننجح في الجبهة الفلسطينية؟ هذه مقارنة على لسان كثير من الإسرائيليين. إذا ذهبنا إلى جنرال آخر وهو الرومي الذي يعتبر أن جيش الدفاع الإسرائيلي مؤهل لأي حدث ومؤهل لأي حرب برية، إذا لا يوجد حرب برية بقطاع غزة منذ عام 2014 حتى اليوم. ومع ذلك إن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يحرز نصرا لا على المقاومة في قطاع غزة ولا على المقاومة في الجبهة اللبنانية برغم من الهدوء المستمر عليها فترة زمنية قرب.
نعم طيب، ودكتور يعني هل من إعادة برأيكم، هل من إعادة تقييم على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال لمعادلة الردع، وهل من خلاصات بهذا الصدد؟
المعادلة الإسرائيلية الآن مع قطاع غزة تنطبق مع لبنان. نعم. القصف مقابل القصف والهدوء مقابل الهدوء. الإسرائيلي يقبل ذلك مع قطاع غزة ويقبل ذلك مع الجبهة اللبنانية. إذا كان هدوء فهو هدوء، وإذا كان قصف فهو قصف. لكن هذه المعادلة بالنسبة للفلسطينيين يجب أن تكتمل، وأيضا بالنسبة للبنانيين أيضا ينطبق عليها نفس الشيء، أن المعادلة يجب أن لا تكون فقط هدوء مقابل هدوء وقصف مقابل قصف، وإنما يجب أن تستمر ونقول كل بيت فلسطيني يهدم يهدم بيت إسرائيلي، وكل شهيد فلسطيني يقتل أمامه إسرائيلي. ساعد إذن يفكر الإسرائيلي ألف مرة بفتح النيران على الفلسطينيين أينما تواجدوا، أو على اللبنانيين أينما تواجدوا. نعم. سواء كانوا بالجنوب أو بالشمال. إذا المسألة هنا المعادلة لا تزال غير مكتملة، لا عند الفلسطينيين ولا عند اللبنانيين.
طيب وماذا عن عنوان معادلة الحسم اليوم الذي يعني كثيرا ما رفعه جيش الاحتلال في أي معركة خاضها أو ينوي القيام بها، يعني التداعيات على المستوى التكتيكي والاستراتيجي على المستوى الأمني والسياسي في الكيان؟
الكيان الإسرائيلي كما ذكرت مع حضرتك الآن.
نعم.
لا يملك أهداف عسكرية مطلقا. لماذا؟ لأن الأهداف العسكرية سواء كانت للمقاومة في لبنان أو للمقاومة في قطاع غزة هي تحت الأرض، ولا يملك معلومات عنها لا من بعيد ومن قريب، بدليل استمرار مصادر النيران الفلسطينية، وبدليل عدم قدرة إسرائيل على إسكات مصادر النيران بأي شكل من الأشكال. إذن المسألة هنا، المسألة أن الإسرائيلي يعتمد على الجسم، على الدرع البشري العربي اللبناني أو الفلسطيني أو العربي كبنك أهداف استراتيجية له، تماما مثل ما فعل بالضاحية الجنوبية في 2011 أو 2014. إذن هو لا يعتمد إلا المنازل والبيوت والأبراج السكنية كما نشاهد ذلك ليلا نهارا في قطاع غزة. إذن لا يستطيع أن يحسم حربا الإسرائيلي. قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق يقول إن سلاح الجو الإسرائيلي بالرغم من قوته الهجومية وكثافة نيرانه سواء في قطاع غزة أو أي موقع آخر لا يستطيع أن يحرز نصرا. لأن سلاح الجو لوحده لا يحرز نصرا. وأستطيع أن أقول ذلك أنا وأيد هذا القول الإسرائيلي على أن القصف النازي الألماني للندن والذي كان لأكثر من 100,000 طائرة في ذلك الوقت، والذي كان كل طائرة تحمل على الأقل 6 طن من المتفجرات، لم تستطع أن تركع القيادة الإنجليزية مطلقا. وكذلك الحال القصف الجوي المستمر بالطائرات العملاقة القلاع الطائرة B-52 على فيتنام، لم تستطع أن تحصل على هدوء، لم تستطيع أن تحسم حربا مع الفيتناميين إلا بالاتفاق السياسي في اتفاق باريس. إذن المسألة أن سلاح الجو أينما تواجد لا يحرز نصرا. نعم. إنما الذي يحرز نصر هو الجندي. نعم. وطالما أن الجندي بعيون بريك غير مؤهل لمعركة برية فإن إسرائيل أبعد ما تكون عن إحراز أي انتصار.
أحسنتم.
من الانتصارات التي تدعيها ليلا نهارا كما حصل معنا عام 1956.
نعم.
وكما حصل معنا عام 1967.
نعم. التحايا لك الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر رجعارة لحضورك معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
ارفع صوتك عاليا أعلم أنك حزب الله، كن للحق مواليا وعدك آمن وعد الله. ارفع صوتك عاليا أعلم أنك حزب الله، كن للحق مواليا وعدك آمن وعد الله. نحن عشاق الشهادة نحن في سبيل الله، أمرك أمر القيادة لبيك يا نصر الله. ارفع صوتك عاليا نحن عشاق الشهادة نحن في سبيل الله، أمرك أمر القيادة لبيك يا نصر الله.
نحن البحر الهادر لا
نغادر لا يكفينا الغادر نحن الحزب القاهر منصورون بنصر الله ارفع صوتك عاليا من دحر العدا قم بالصوت مرددا.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام ولازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم ونحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليكي بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما منعرفه إحنا على الطبيعة. خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى منقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. أها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي، تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال هالدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، أنا أيوب، أنا لاجئ كفر بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، ومهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
أنا العطشان ماليش ميه إلا فلسطين، ولا تشيل أرض رجلي وتلقي الخويت الجاية إلا فلسطين. أنا العطشان أنا العطشان ماليش ميه إلا فلسطين. عشان الارض تتطهر ويرجع للشجر والدار، على طول الحدود اسهر ليالي ما تفرقش نهار، على طول الحدود اسهر ليالي ما تفرقش نهار. انا الواقف في خط النار، وانا اللي حلفت بالازهر، انا اللي حلفت بالازهر وبالاقصى وبأميه، ولا تشيل ارض ليا وتلقي الخطوه الجايه الا فلسطين. انا العطشان انا العطشان ماليش ميه الا فلسطين.
ولا عليا الا
سلاح الثورة متدرب على الثورة لابد يصوت، يخلي الغرب يتغرب يخلي الشرق زايد نور. سلاح الثورة متدرب على الثورة لابد يصوت، يخلي الغرب يتغرب يخلي الشرق زايد نور. وانت رصاصة بتقرب ولادي من حواليا، لكل رصاصة بتقرب ولادي من حواليا، ولا تشيل أرض رجليا وتنقل طفولتي إلا فلسطين.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم، شكرا لطيب المتابعة وجميل الأصغاء، ونعتذر لعدم بث فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.